بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب القضاء
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب القضاء إلى آداب القاضي، وإلى قول صاحب المتن: ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا. لحديث أبي بكرة مرفوعا: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. وهذا متفق عليه. ثم شرع يذكر الأحوال التي يحرم على القاضي أن يصدر حكما وهو متلبس بها. فأول ذلك في قوله: ويحرم عليه الحكم، يعني والقضاء، وهو غضبان كثيرا. ما نوع الواو؟ واو حالية. طب وفين الحال؟ الجملة: وهو غضبان كثيرا، يعني الذي يمنع القاضي من الحكم حال الغضب هو الغضب الكثير. أما الغضب اليسير فلا يمنع الحكم، لأن المقصود من هذه الشروط كلها أن يتمكن القاضي من تصور القضية. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من صفاء الذهن وفراغ البال وانجماع الفكر في القضية التي يدرسها. فكل ما من شأنه أن يشوش عليه في حسن تصور القضية وصحة فهمها فإنه يمنعه من الحكم. فلما كان الغضب اليسير غالبا لا يمنع الحكم، لا يؤثر في حسن فهمه القضية وتصورها، بخلاف اليسير الذي يشغل الفكر ويكون الإنسان في حالة من الانفعال قد تعيقه عن الحكم بالعدل. فالمقصود المانع من الحكم هو الغضب الكثير وليس الغضب اليسير. أما الدليل الغضب الكثير فهو حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. فدل ذلك على تحريم القضاء مع الغضب المقلق، لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال الفهم، ويحول بينه وبين استيفاء النظر، ويعمي عليه طريق العلم والقصد. بل الغضب غول العقل، الغول الذي يلتهم العقل ويعطله، ولذلك يعبر عنه بالإيه؟ بالإغلاق. إغلاق كالغلق، القفل الذي يقفل التفكير. فالغضب غول العقل، وهو نوع من القلق والإغلاق، إذ إنه يغلق على صاحبه باب حسن التصور والقصد، ويغتاله كما يغتاله الخمر. كما أن الخمر تغتال العقل، كذلك الغضب يغتال العقل أيضا. ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا، أو حاق، يعني أي وهو حاق، يعني محصور بالبول يريد أن يقضي حاجته. فهذا أيضا مما يشوش عليه صفاء الذهن ويشغل الفكرة. أو في شدة جوع أو عطش، لأنه في شدة الجوع تمنعه أيضا الفهم، وكذلك شدة العطش تمنعه. أو هم. ما إعراب هم؟ من يقرأها؟ طيب من يقرأ؟ الإعراب مهم جدا عشان نشوف إحنا فاهمين صح ولا لا. يعني هو بيقول هنا: أو حاق أو في شدة جوع. طيب لو كانت العطش معطوف على حاق مثلا هتبقى إيه؟ أو عطش. لكن هي عطش يعني شدة إيه؟ عطش أو هم، أي شدة هم. لأن الهم العادي قد لا يشوش، لكن الهم الشديد هو الذي يشوش عليه. في المقصود هم يعني أو شدة هم أو شدة ملل مفرط أو شدة خوف مقلق أو شغل قلب مانع من الفهم أو كسل إن كان في حال كسل شديدة أو نعاس أيضا أو شدة نعاس مانع للفهم، أي شيء يمنع الفهم فيحرم عليه الحكم وهو في هذه الحال، أو برد مؤلم أو حر مزعج يمنع أحدهما تصور ما يورد عليه وفهم ما يحكم به. فكل هذه الأمور يقول قياسا على الغضب، يقول الشارح قياسا على الغضب، يعني الدليل وارد في إيه؟ في منعه من القضاء بين اثنين وهو غضبان غضبا شديدا، ثم ضم إلى ذلك هذه الأحوال التي ذكرنا قياسا، والدليل هو القياس على الغضب. فربما بعض الناس تقول لا إنما ورد النص في الغضب، أما هذه الأحوال فلا تمنع من الحكم، فهذا بلا شك يعني يكون من قلة العقل إنسان يأتي في مثل هذا ويقول إنه ممكن إنسان مثلا يدافع الأخبثين ويريد قضاء الحاجة يشوش عليه ذهنه أو عنده مغص مؤلم جدا أو حاق أو جائع جوعا شديدا أو نحو ذلك مما يشوش ويقضي بين الناس وهو في هذه الحالة بدعوى أن الدليل إنما ورد في الغضب. فهذه من الأمثلة التي تدل على أنه أحيانا لابد أن نحتاج إلى القياس، لابد من القياس لأن الأحكام وراءها معان وحكم لابد من البناء عليها والاستدلال بها. يقول قياسا على الغضب لأنه في معناه، ولا يستريب عاقل أن من قصر النهي على الغضب وحده دون الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد وشغل القلب المانع من الفهم، من قال هذا فقد قل فقهه وفهمه، لأن هذه الأمور تشغل قلبه وتشغل فكره الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب، يعني في غالب أحوال القضاء إذا وجدت هذه الحالة فإنه يشغل فكره وبالتالي يحرم القضاء معه. يقول لأن هذه الأمور تشغل قلبه ولا يتوفر على الاجتهاد في الحكم وتأمل الحادثة، لأن الاجتهاد عامل إيه؟ عمل ذهني يحتاج إلى تركيز وإلى صفاء ذهن، فإذا وجد ما يشوش فيمنعه من القضاء وهو في هذه الحالة. فإن خالف وحكم في حال من هذه الأحوال صح إن أصاب الحق. لماذا؟ لأن هذا المنع من الحكم في هذه الأحوال هو الإيه؟ لئلا يقع تشويش ذهن وعدم صفاء ذهن وعدم حسن تصور القضية فبالتالي يجور في الحكم. فإن خالف هذا وحكم وهو غضبان لكنه أصاب الحق، فطبعا هو لا يقطع بأن الذي يغضب لابد أن يجور، لكن دي عملية احتياطية كنوع من إيه؟ من سد الذرائع إلى الجور. فإن خالف هذا الحكم يعني الذي ذكرناه آنفا وحكم في حال من هذه الأحوال كالغضب وما بعده مما يشغل الفكرة ويمنع الفهم، فإن أصاب الحق نفذ حكمه لموافقته الصواب، وإلا فلو حكم في حال من هذه الأحوال ولم يصب الحق ففي هذه الحالة لا ينفذ حكمه. فإن خالف وحكم أي في حال من هذه الأحوال صح إن أصاب الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حال غضبه في حديث مخاصمة الأنصاري والزبير في شراج الحرة، وهذا الحديث رواه الجماعة. لكن طبعا الاستدلال هنا بالعموم قد يكون فيه نظر، أو بتعبير أدق هو هنا لا مانع أنه بيستدل بها فقط في حالة الإصابة، لكن في حالة حكم النبي صلى الله عليه وسلم حال الغضب فإن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يحكم حتى وهو غضبان، له أن يحكم حتى وإن غضب لأنه معصوم لا يجوز عليه الغلط لا قولا ولا فعلا في أي حكم بخلاف غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم سواء حكم في غضب أو في رضا فهو معصوم من الخطأ عليه الصلاة والسلام، فبالتالي لا يجوز عليه غلط لا في القول ولا في الفعل ولا في الحكم. أما غيره إن حكم بالحق وهو في حال من هذه الأحوال المذكورة صح حكمه إن أصاب الحق، وإلا لم ينفذ حكمه إن لم يصب الحق. يقول ويحرم عليه أن يحكم بالجهل وهو متردد، فإن خالف وحكم لم يصح ولو أصاب. يبقى في الأحوال الماضية كان المقصود كل ما يشوش على الفهم وعلى تصور القضية فيمنع من الحكم في حال تلبسه بذلك. ومع ذلك إن حكم وأصاب الحق فلأنه على علم، لأنه هذا قاضي قاض على علم وصالح للقضاء، فبالتالي إن أصاب الحق فهو يصيبه لأنه أتى الأمر من بابه لأنه اجتهد عن علم. دي مسألة أخرى. إن حكم بجهل، حكم في قضية يجهلها، يقول ويحرم عليه أن يحكم بالجهل، يعني بدون اجتهاد وهو يجهل هذه القضية أو يجهل الحكم فيها أو حتى وهو متردد في الحكم، فإن خالف وحكم لم يصح حكمه ولو أصاب. لابد أن يقضي القاضي وهو على علم. للحديث المعروف حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. هذا يعرف الحق لكنه اتبع الهوى وإيه وتعمد الجور، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. وهذا رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح، وهذا هو الشاهد. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار بغض النظر أصاب الحق أم لم يصبه. ولذلك يقول هنا ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو وهو متردد، فإن خالف، خالف هذا الأدب وحكم يعني بالجهل أو مع عدم الجزم بالصواب لم يصح حكمه ولو أصاب الحق، لم يصح ولو أصاب الحق لأنه لم يأتي الأمر من بابه كما بينا. ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع لئلا يضر بالناس، يعني الهيئة التي تعين من الموظفين والمساعدين والبواب والحارس والوكلاء ونحو ذلك ممن في الهيئة القضائية، على القاضي أن يوصيهم بهذه الأداب، الرفق بالخصوم، أن يرفقوا بالخصوم، وقلة الطمع يعني الرحمة بالناس وقلة الطمع. لماذا ذكر قلة الطمع؟ لأنه إذا كان الموظف طماعا فسوف يبتز الناس عشان يدخل ده الأول أو عشان يمنع هذا أو إلى آخره، فربما ارتشى أو آذى الناس بصورة أو بأخرى، فاشترط الرفق بالخصوم وقلة الطمع. فالقاضي مسؤوليته أن يوصيهم بذلك ويعهد إليهم بذلك لئلا يضروا بالناس، ويجتهد يعني في اختيار هؤلاء الأعوان، يجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة ليكونوا أقل شرا، فإن الشباب شعبة من الجنون. هذه العبارة فيها نظر، كلمة إن الشباب شعبة من الجنون، بالعكس يعني أقوى ما يكون عقل الإنسان في شبابه، وفي نفس الوقت يعني لا يشترط أن يكون الشباب سبة بحيث الإنسان يعني يعير بذلك. فهذه العبارة ربما تناقلها الأدباء، ليست حديثا ولا نصا عن السلف، وإنما كلمة يتداولونها، فمن حقنا أن نتحفظ عليه. فإن الشباب شعبة من الجنون، هذا ليس في محله أو ليس على عمومه والله تعالى أعلم. ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع، الشخص الكاتب الذي يكتب وقائع الجلسة، وقيل يسن، وهنا يقول يباح، وقيل يسن يعني يستحب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت ومعاوية ابن أبي سفيان وغيرهما رضي الله تعالى عنهما، وهذا صحيح، لأن الحاكم يكثر اشتغاله ونظره في أمر الناس فيشق عليه تولي الكتابة بنفسه، ويشترط كونه أي الكاتب، ويشترط كونه مسلما مكلفا عدلا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غير المسلمين، لابد أن يكون الكاتب الذي يؤتمن مسلما. وقد وفد أبو موسى رضي الله تعالى عنه إلى عمر رضي الله عنه ومعه كاتب نصراني، فأبو موسى دخل المسجد ليقابل عمر وأبقى هذا الكاتب في خارج المسجد، فأعجب عمر رضي الله تعالى عنه ما رأى من حفظه، أي من حفظ هذا الكاتب، فقال قل لكاتبك يقرأ لنا كتابا، قال إنه نصراني لا يدخل المسجد، فانتهره عمر رضي الله عنه وهم به وقال لا تكرموهم إذ أهانهم الله ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله عز وجل. فهذا تأدب بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. وهذا هو الواقع، أن تجد هؤلاء القوم إذا مكن من منصب أو من مكان لا يمكن حتى يحاول أن يصلح صورته أو صورة من ينتمي إليهم، وإنما يستغل ذلك إلى أقصى مدى في أذية المسلمين أو تضيع مصالحهم أو خيانتهم إلى غير ذلك مما هو معلوم. يقول: ويشترط كونه مسلما مكلفا عدلا، لقوله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم، يعني لا يقصرون في خبالكم. وقال عمر: لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله. فهذا من الإعزاز أن يوضع أمثال هؤلاء في موقع التحكم في من تحته من المسلمين، حيث يكون هو في منصب يحتاج إلى المسلمين فيضطرون إلى مداهنته، أو يقوم هو بخيانتهم وأذيتهم، ولأن في تصديرهم في مثل هذه الأشياء إعزازا لهم. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: أذلوهم ولا تظلموه. والمقصود من الإذلال المشار إليه في مثل قوله تعالى: وهم صاغرون، يعني لتبغضهم في الكفر الذي هو سبب ما يلقونه من هذا الصغر. لكن مع ذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن يظلموا أو يمنعوا حقهم. يقول: ولأن الكتابة موضع أمانة فاشترط لها العدالة. الكتابة موضع أمانة، الوثائق والتوقيعات وهذه الأشياء كلها موضع أمانة، فلا بد من يلي ذلك من أن يكون عدلا كي لا يخون. ويسن كونه أي الكاتب حافظا عالما، لأن فيه إعانة على أمره، وكونه جيد الخط عارفا، يسن أيضا يكون خطه حسنا عارفا لئلا يفسد ما يكتبه بجهله، وكونه ورعا نزيها كي لا يستمال بالطمع. إذا كان ورعا ونزيها وعفيفا عن أموال الناس فلا يستطيع أحد أن يستميله بإطماعه. وقال ابن المنذر، وفي الحقيقة هذه مسألة مستقلة، يعني هو دمجها في الشرح لكن هي مسألة مستقلة عن الباب، وقال ابن المنذر: يكره للحاكم أن يفتي في الأحكام. كان شريح يقول: أنا أقضي ولا أفتي. فهذه مسألة معروفة، هو الجمهور على أن للحاكم أن يفتي. لماذا؟ لأن في بداية شرح هذا الكتاب قلنا إن الفتوى لها ارتباط وثيق بالقضاء، الفتوى فيها شبه كبير جدا بالقضاء، وهناك ارتباط وثيق بينهما، لكن الفرق أن القاضي يلزم الناس بإيه؟ بما يصدره من أحكام بخلاف المفتي. يتكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة: هل للقاضي أن يفتي أم يقتصر فقط على القضاء؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا فرق بين القاضي وغيره في جواز الإفتاء بما تجوز الفتيا به. قاضي له أن يفتي تماما مثل المفتي، فما يجوز أن يفتي به يفتي، ويجب عليه إذا تعينت الفتوى أيضا أن يفتي، ولم يزل أمر السلف والخلف على هذا، فإن منصب الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء عند الجمهور، والذين لا يجوزون قضاء الجاهل، فالقاضي مفتن. الجاهل بنقول لا يجوز له أن يقضي، يحرم عليه أن يقضي بين الناس وهو جاهل، فالقاضي مفتن لأنه على علم، يقضي على علم ومثبت ومنفذ لما أفتى به. أحد وظائف القاضي هي الإفتاء، لأنه يفتي ويثبت بالأدلة أو البينات، ثم أنه ينفذ أيضا ما أفتى به، فالفتية هي جزء من القضاء في الحقيقة، ولا تعرض بين الوظيفتين. ذا كلام الجمهور، يعني أن القاضي له أن يفتي فيما يجوز الفتية به، ويجب عليه أن يفتي إذا تعينت عليه الفتية، لأن منصب الفتية داخل في منصب القضاء عند الجمهور، والذين لا يجوزون قضاء الجاهل. فالقاضي مفتن ومثبت ومنفذ لما أفتى به. وذهب بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والشافعي لأنه يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به، يعني في الأمور التي تدخل في دائرة وظيفته القضائية لا يفتي فيها، دون الطهارة والصلاة والزكاة ونحوها. يعني ما بيحصل أن أحد يأتي للقاضي ويعمل قضية من أجل بيسأل الحكم في الطهارة أو الصلاة أو نحو ذلك، ما بيحصلش فيها خصومات. فأمثال هذه الأشياء التي ليست في داخل دائرة عمله كقاضٍ له أن يفتي فيها. واحتاج أرباب هذا القول بأن فتياه تصير كالحكم منه على الخصم ولا يمكن نقضه وقت المحاكمة. قال ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكومة، يمكن في غير وقت القضاء إذا أفتى في قضية معينة نظر الاجتهاد في ذلك الوقت، فربما تغير اجتهاده فتغير رأيه فسوف يسيء الناس الظن به. يقول ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكومة أو تظهر له قرائن لم تظهر له عند الإفتاء، فإن أصر على فتياه والحكم بموجبها حكم بخلاف ما يعتقد صحته، وإن حكم بخلافها طرق الخصم إلى تهمته، يبدأ الخصم يتهمه والتشنيع عليه بأنه يحكم بخلاف ما يعتقده ويفتي به، حكم بشيء خالف فتوى التي أفتاه من قبل، فيبدأ الخصم يفتح ذلك له طريقا لأن يتهمه لأنه خالف ما يعتقده صح. هو في الحقيقة هو ما خالف، لكن اجتهاد تغير أو كانت هناك قرائن وقت ما أفتى تخالف الأوضاع التي قضى بها، فستفتح الذريعة للطعن في إيه؟ في عدله، ويتهم بأنه يخالف ما يعتقده ويفتي به. من أجل دفع الربا قال القاضي شريح رحمه الله تعالى أنا أقضي لكم ولا أفتي، وهذا حكاه ابن المنذر. واختار ابن المنذر كراهية الفتوى في مسائل الأحكام، وقال الشيخ أبو حامد الإسرائيلي لأصحابنا في فتواه في مسائل الأحكام اللي هي ما عدا الصلاة والزكاة والطهارة إلى آخره جوابان، أحدهما أنه ليس له أن يفتي فيها لأن لكلام الناس عليه مجالا ولأحد الخصمين عليه مقالا. القول الثاني له ذلك، له أن يفتي حتى في مسائل الأحكام لأنه أهل له، لأن عنده أهلية في الحكم في مسائل الأحكام. هذا من إعلام الموقعين عن رب العالمين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. بالمرة قبل ما نترك الكتاب، هو أيضا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإذا قال قال ابن عقيل الأموال التي يأخذها القضاء أربعة أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق. فالرشوة حرام وهي ضربان نوعان، رشوة يميل إلى أحدهما بغير الحق، يعني يأخذ رشوة كي ينتصر لطرف معين الذي يرشيه بغير حق وهو يعلم أنه إيه؟ ليس صاحب الحق وإنما هو ظالم، فهذه حرام عن فعل حرام على الآخذ والمعطي وهما آثمان، يبقى الذي يرشي حرام والقاضي الذي يأخذ أيضا إيه؟ حرام. ورشوة يعطاها ليحكم بالحق واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه. واضح؟ يعني واحد له دين عند واحد والتاني مش عايز يعطيه دينه مثلا أو يجحد أو أي شيء من هذا أو لا يستطيع أن يصل إلى حقه، فالمظلوم يرشي القاضي من أجل أن يحكم له بحقه. هو الأصل هو يحكم طبعا بدون رشوة، لكن نتكلم على إن كان لن يحكم بالحق إلا بالرشوة، واخدين بالكم؟ هو الأصل عليه أن يحكم بالحق كأنما كان، لكن إن كان لا يمكن للمظلوم أن ينال حقه على الإطلاق إلا بأن يرشي القاضي. هذه المسألة. يقول ورشوة يعطاها أي القاضي ليحكم بالحق واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه، فهي حرام على الحاكم دون المعطي. حرام عليه أن يجب عليه أن يحكم بالحق لوجه الله، وملعون من قبل الرشوة في هذا. أما المعطي المضطر إلى ذلك فهي لا تحرم عليه، فهي حرام على الحاكم دون المعطي لأنها للاستنقاذ، لاستنقاذ ماله، لأن لن يصل إلى الله بهذا، فهي كجعل الآبق وأجرة الوكلاء في الخصومة، يعني مثل أي وسيلة مشروعة ليصل إنسان بها لحق. جعل الآبق يعني من رد علي عبد الآبق فله كذا، إن هو يريد أن يصل إلى حقه فيبذل مالا ليصل إلى الحق. وأجرة الوكلاء في الخصومة هم مين؟ مين هو الوكيل في الخصومة؟ المحامي، المحامين اللي مالين الدنيا دول، دول إيه عبارة عن إيه؟ ما صفته الشرعية؟ في الفقه بنسميه وكيل في الخصومة، يعني بدل ما أنا أدخل الخصومة بنفسي أوكله ليخاصم باسمي، فمعنى الوكيل في الخصومة هو الإيه؟ المحامي. فكذلك فأنت تبذل للمحامي أو للوكيل في الخصومة، توكله في الخصومة عنك وتعطي له الأجرة مقابل قيامه بهذا، فأنت بتدفع له الأجرة عشان إيه؟ هيوصلك إلى حقك. فكذلك نفس الشيء في قضية الإيه؟ القاضي. فأرجو أن تضبطوا الكلام جيدا حتى لا يساء فهمه. يقول: فالرشوة حرام، وهي ضربان، رشوة يميل إلى أحدهما بغير حق، فهذه حرام عن فعل حرام على الآخذ والمعطي وهما آثمان. ورشوة يعطاها ليحكم بالحق واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه، فهي حرام على الحاكم دون المعطي، لأنها للاستنقاذ، فهي كجعل الآبق وأجرة الوكلاء في الخصومة. يقول: قال ابن منذر: يكره الحاكم أن يفتي في الأحكام، كان شريح يقول: أنا أقضي ولا أفتي. يبقى علشان لما نقرأ هذا الكلام نفهم إيه سر خلاف العلماء أحيانا، هل للقاضي أن يفتي أم لا؟ فالجمهور يقول: نعم، له أن يفتي، لأنه أهل للفتية ما دام قاضيا، فالفتية جزء من القضاء، لأن القاضي يفتي ويثبت، المفتي يفتي فقط، لكن قاضي يفتي ويثبت لأن في بينات وشهود وكذا وكذا، ثم ينفذ، ليس حكما نظريا. فمن ضمن خصائص القاضي أنه أهل للفتية، فلا مانع من أن يفتي. وبعضهم قال: لا يفتي في مسائل الأحكام، في اللي هي تتعلق بأنواع القضايا التي ينظرها، وإنما يفتي فيما لا يدخل في مسائل الأحكام كالطهارة والصلاة والزكاة إلى آخره، لا بأس. وذكرنا علة ذلك كما بين. يستحب أن لا يحكم القاضي إلا بحضرة الشهود ليستوفي بهم الحق. هؤلاء الشهود يعني يمكن للقاضي أن يفرقهم إذا ارتاب فيما شهد، إذا شك فيفرقهم ويأخذ واحد واحد على حدة ويسمع منه الشهادة إذا ارتاب في ذلك، ليستوفي بهم الحق وتثبت بهم الحجج والمحاضر. ويحرم تعيينه قوما بالقبول، يحرم على القاضي أن يعين أشخاصا بأسمائهم، يعني لا أقبل شهادة إلا فلان وفلان وفلان وفلان، فيحرم أن يعين الشهود بالقبول، بمعنى أنه لا يقبل إلا شهادة هؤلاء ولا يقبل شهادة غيرهم. لماذا؟ لأن الشرع حكم عام، وهو أنه يجب قبول شهادة من ثبتت عدالته أيا كان، بدون تعيين أي شخص تثبت عدالته فإنه يقبل شهادته. ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، كوالده وولده وزوجته، ولا على عدوه كالشهادة. هو هنا حروف الجر مهمة جدا، يعني إذا كانت هو له قضية وهو قاضي وفي مظلمة أو خصومة بينه وبين طرف تاني، ما ينفعش يحكم لإيه؟ لنفسه. لا ينفذ حكمه لنفسه، بل يتحاكم هو وخصمه عند قاض آخر أو من يختارونه من الحكام المحكمين. طيب، ولا ينفذ حكمه أيضا لمن لا تقبل شهادته له، كوالده وولده وزوجته، تماما كالشهادة. ما ينفعش واحد يشهد لأبيه أو لأمه أو لأخيه أو ابنه. ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، كوالده وولده وزوجته. طيب، لو كانت الخصومة بين والديه، بين أبيه وأمه وهو القاضي، أو بين أبيه وأخيه، يعني أبيه وولده، أيضا لا ينفذ حكم هنا لعدم قبول شهادته لأحدهما على الآخر. تلاحظوا هنا أن إيه؟ اللام استعملت في حالة الحكم إذا كان له، وعلى في حالة كان الحكم إيه؟ على خصمه، بمعنى أنه لو حكم على زوجته مثلا ينفذ حكمه أم لا؟ يعني حصل أن زوجته وجارتها مثلا تخاصما إليه في قضية فحكم ضد زوجته، ينفذ أم لا ينفذ؟ هذا مفهوم كلامنا، لأن الذي لا ينفذ فيه حكمه لمن؟ لي. اللام دي يعني لصالح. إذا كان الحكم لصالح واحد من هؤلاء الذين هم من لا تقبل شهادته لهم، ففي هذه الحالة إيه؟ لا ينفذ الحكم، بغض النظر هو الحكم صائب أم غير صائب، ده احتياطا للعدل يعني. لكن إذا حكم عليه، حكم على والده أو على زوجته أو على ابنه، ففي هذه الحالة إيه؟ ينفذ حكمه. طيب، على الجهة الأخرى بقى، لا ينفذ حكمه على عدوه كالشهادة، يعني كما لا تقبل شهادته على عدوه للتهمة، لكن إذا حكم لعدوه، له خصم وتخصم إليه في قضية وحكم، لكن الحكم كان في مصلحة عدوه ينفذ أم لا ينفذ؟ ينفذ، هذا من الإنصاف. فهذا هو المقصود من قوله ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كوالده وولده وزوجته ولا على عدوه كالشهادة. يقول ابن رشد اتفقوا على أنه يقضي لمن ليس يتهم عليه، أما العدو فهو الذي يفرح بمساءته ويغتم لفرحه. ومتى عرضت له أو لأحد ممن ذكر حكومة تحاكم إلى بعض خلفائه أو رعيته، يعني إذا عرض قضية للوالي أو للقاضي ففي هذه الحالة يتحاكم إلى بعض الخلفاء أو الرعية، كما حاكم عمر أبيا إلى زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وحاكم علي رجلا عراقيا إلى شريح، وحاكم يهوديا أيضا إلى شريح، وحاكم عثمان طلحة إلى جبير بن مطعم، وله استخلافهم في الحكم مع صلاحيتهم كغيرهم. وقال في الروض المربع ويسن أن يبدأ بالمحبوسين، يعني من أداب القاضي أنه إذا بدأ النظر في القضايا يبدأ أولا بالمحبوسين، وإن لم يرد دليل نقول هي من الأداب، لكن قوله يسن لا يوجد دليل من السنة على استحباب ذلك، فممكن أن يذكر في الأدب، لأن الأدب لا يشترط الأدب دليل ينص على كل أدب بعينه، لأن باب الأدب أوسع. أما يسن ويستحب ويكره إلى غير ذلك لابد عليها من من دليل، فلا يوجد دليل على ذلك، لكن يمكن أن تذكر في الأدب. يقول في الروض المربع ويسن أن يبدأ بالمحبوسين، المحبوسين الذين حبسهم القاضي الذي قبله، فيبدأ أولا بالمحبوسين وينظر فيما حبسوا، ما السبب الذي كان لحبسهم، لماذا؟ لأن الحبس عذاب، وربما كان فيهم من لا يستحقه، فينبغي أن ينفذ ثقة يكتب أسماءهم ومن حبسهم وفيما حبسوا. هو الحبس في الإسلام، الإسلام لا يعرف عقوبة السجن كعقوبة على الإطلاق، ما فيش في الإسلام السجن يكون عقوبة الحاجة أبدا، ممكن التعزير لفترة، أو ممكن مثلا الناس اللي هم تحت التحقيق، فترة التحقيق يبد يحبسهم عشان شوف نتيجة التحقيق لو مدان يعاقب وينفذ الحكم الشرعي. الحبس ليس عقوبة شرعية، بل الحبس فيه ظلم كبير جدا، وهذا إن شاء الله سوف نتكلم عنه بالتفصيل فيما بعد، لكن ليس في الشرع عقوبة الناس بالحبس، إن الحبس يأتي بشرور يعني كثيرة، لأن كما يسميه العلماء قبور الأحياء، لا هو عايش ولا هو ميت، غير المحن التي يتعرضون لها والمعاناة النفسية وضياع أسرهم من بعدهم، توقفهم عن الإنتاج وعن العمل، غير اللي بيدخل بقى يعني مبتدئ السجن بيطلع طبعا محترف، اللي يكون بس غلطة كده ويتمسك فيها ويدخل السجن فيتتلمز على الخبراء في السرقة والنشل والمخدرات وكل هذه الأشياء، وبتتسع دائرة المعارف وبيكون أخطر على المجتمع بعد ذلك. عسى أن يأتي وقت نفصل في هذا، لكن الحبس في الشريعة ده بشيء حبس مؤقت لأجل تحت التحقيق، لكن حبسك عقاب لا، الحدود الشرعية معروفة وإن شاء الله نتكلم عن ذلك في كتاب الحدود. ويسن أن يبدأ بالمحبوسين وينظر فيما حبسوا، فمن استحق الإبقاء أبقاه، يعني أبقاه في الحبس بقدر ما يرى، لأن التعزير مفوض إليه، ومن استحق الإطلاق أطلقه، أطلق المحبوس، ثم بعد ذلك ينظر في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا، لا ولي لهم ولا ناظر. يبقى دي الأولويات بالنسبة للقاضي، أول شيء بالمحبوسين، لأن الحبس يعطل الإنسان عن الحياة، فلا هو حي ولا هو ميت، فيمكن عشان كده هو قال يسن أن يبدأ بالمحبوسين، يعني على أساس أن هذا فيه لو فرض أن فيهم مظلومين فيبادر برفع الظلم عنهم بإطلاقهم والنظر في أحوالهم لا أن يتمادوا في الحبس. ثم بعد ذلك في أمر أيتام ومجانين ووقوف، الوقف يعني والإيه والوصايا، لكن بشرط أن هؤلاء جماعة لا ولي لهم ولا ناظر، لا ولي شرعي ولا وصي ولا ناظر ينظر في مصالح هذه الأشياء، إن وجد ولي أو ناظر خاص فليس له أن يلي هذه الأمور، إلا إذا فعل الولي الخاص أو الناظر ما لا يسوغ فللقاضي أن يتدخل ويصلح خطأه. ومن فسق عزله، يعني لعدم أهليته، وأقام مكانه أمينا. طيب لنفرض في واحد من هؤلاء هو أمين لكنه ضعيف، في هذه الحالة أقصد مثلا الولي أو الناظر، ناقشنا هذه المسألة قبل بالتفصيل. يعني الولي أو بتعبير أدق الوصي على مال اليتيم مثلا، الوصي ضعيف لكنه أمين، هل يعزله أم ماذا يفعل؟ يبقيه، لكن يقيم معه إيه؟ شخصا قويا يعينه ويجبر ضعفه. فهذا المقصود بقولنا ومن فسق عزله لعدم أهليته وأقام مكانه أمينا، ويضم إلى ضعيف قويا أمينا ليعينه، وله إبداله وله النظر في حال قاض قبله، ولا يجب لأن الظاهر صحة أحكامه. يقول ولا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كقتل مسلم بكافر أو خالف إجماعا قطعيا. فحكم الحاكم يرفع الخلاف، متى ما حكم الحاكم وصدرت الحكمة فلا يجوز الاختلاف بعد صدور الحكم القضائي، فحكم الحاكم يرفع الخلاف. ولا ينقض حكمه ما دام هو صالحا للقضاء، ما دام القاضي صالح القضاء لا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا فقط إذا حكم بحكم يخالف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع القطعي أو معتقده الذي يعتقده هو، فيلزم نقضه في هذه الحال. مفهوم ذلك أنه إذا لم يكن صالحا للقضاء ينقض حكمه وإن كان صوابا. يقول شيخ الإسلام القضاة ثلاثة: من يصلح ومن لا يصلح والمجهول. فلا يرد من أحكام الصالح إلا ما علم أنه باطل، ولا ينفذ من أحكام من لا يصلح إلا ما علم أنه حق، واختاره الموفق وغيره، وإن كان لا يجوز تولية غير الصالح ابتداء. وأما المجهول فينظر في من ولاه، فإن كان لا يولي إلا الصالح جعل صالحا، وإن كان يولي هذا تارة وهذا تارة نفذ ما كان حقا ورد الباطل والباقي موقوف. يقول أيضا في الروض المربع: ومن ادعى على غير برزة. لأن النساء في القرون السالفة لما كان حكم الشرع هو السائد، المرأة كانت تقسم إلى امرأة برزة وامرأة غير برزة. المرأة البرزة يعني التي تبرز للرجال، تخرج في المجتمع وتخالط الرجال وتقضي حاجاتها بنفسها وتروح وتجيء، فدي برزة يعني تبرز للمجتمع. وامرأة غير برزة وهي التي تقر في البيت ولا تخرج إلى المجتمع، وهذه غالبا ما تكون حية تخجل لا تستطيع أن تندمج في مجتمعات فيها رجال ونحو ذلك. فراعى الفقهاء هذا المعنى وضبطوا هذا الأمر. يقول في الروض المربع: ومن ادعى على غير برزة، ادعى دعوة على امرأة غير برزة، غير برزة يعني ايه؟ ممن يقررن في البيوت. ومن ادعى على غير برزة أي طلب من الحاكم أن يحضرها للدعوة عليها. فغير البرزة هي التي تسمى أيضا المخدرة التي لا تبرز لقضاء حوائجها. والمخدرة هذا تعبير أعتقد ما زال في الصعيد حتى الآن يستعملونه ويقولون هذه البنت اتخدرت، يعني إيه؟ لزمت الخدر. الخدر زي ملاءه أو خباء، خباء يوضع للعذراء يكون في أقصى البيت بحيث لا تخالط الإيه الداخلين والخارجين، فتستر في أقصى البيت، ولذلك يسمين إيه ذوات الخدور. هذا هو الخدر، ستر يعني، ستر زي خباء تجلس فيه العذراء ولا تخرج لقضاء حوائجها. فقوله هنا: ومن ادعى على غير برزة أي على مخدرة، يعني ادعى لها دعوة وبالتالي بيطلب من الحاكم أن إيه يستدعيها لتحضر ليدعي عليها. لم تحضر، انظر كيف الشرع إيه، كما أنها تحافظ على هذه الدرجة العليا من الحجاب بأن تلزم بيتها وتستحي من الخروج، ففي هذه الحالة يقدر الشرع لها ذلك، والحاكم لا يأمر بإحضارها وإنما تؤمر بالتوكيل، تؤمر المرأة بالتوكيل في الخصوم، يعني توكيل محامي بالتعبير الحديث يعني، وأمرت بالتوكيل للعذر كمريض ونحوه ممن له عذر، يفعل معها ما يفعل مع المريض الذي لا يمكن إحضاره إلى المحكمة. فإن كانت برزة من شأنها أنها تخرج وتخالط، وهي التي تبرز لقضاء حوائجها بالذات إذا كانت كبيرة السن وكذا، أحضرت يعني أحضرت عند القاضي للدعوى عليها، ولا يعتبر محرم تحضر معه لأنه ليس هنا سفر، لكن لا يمكن أن يخلو بها أحد، يعني لا يمكن أحد من الخلوة بها، لكنها تحضر ولا يعتبر هنا المحرم لأنه لا سفر. وإن لزمها أي غير البرزة، إذا وكلت يمين يعني وكلت المحامي عنها يحضر عنها، وبعدين إذا لزمها يمين إذا توجه عليها اليمين قاضي عايزها عشان تيجي تحلف أيضا في هذه الحالة لا تحضر بنفسها لتحلف، وإن لزمها أي غير البرزة إذا وكلت يمين أرسل الحاكم من يحلفها فيبعث شاهدين، يبعث أمينا معه شاهد عدل شاهدين لتستحلف بحضرتهما لأن إحضارها غير مشروع واليمين لا بد منها. فالحل هو إيه؟ أن يبعث أمينا يعني مندوبا من القاضي معه شاهدان يشهدان أنها هي التي إيه؟ حلفت فعلا ويحلفانها اليمين. وكذا لا يلزم إحضار المريض ونحوه من ذوي الأعضاء ويؤمر أن يوكل، فإن وجبت عليه يمين بعث إليه من يحلفه كغير البرزة للحرج والمشقة. ثم يقول باب طريق الحكم وصفته، صفة يعني كيفيته، وطريق كل شيء ما يتوصل به إليه، طريق الحكم يعني الطريق هو كل ما يتوصل به إلى الشيء، فطريق الحكم هو الأسباب التي توصل إلى الحكم. طيب ما معنى الحكم لغة؟ الحكم لغة المنع، ومنه سمي القاضي حاكما لأنه يمنع الظالم من ظلمه، دي سر تسمية القاضي، كثيرا معبر عن القاضي باسم الإيه؟ الحاكم، الحاكم يعني الذي إيه؟ يمنع الظالم من ظلمه. أما الحكم شرعا فهو فصل الخصومات بين الناس، فالحكم شرعا فصل الخصومات، يقول في منار السبيل إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكم المدعي لأنه لا تخصيص في ذلك لأحدهما. يبقى أول أداب إذا حضر إلى الحاكم خصمان، طبعا أول شيء يسن أن يجلسهما بين يديه لما روى أبو داود مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم، والآن طبعا وجود الخصمين أمامه على وجه المساواة في كل شيء لأنه أمكن للحاكم في العدل بينهما. كيف يبدأ بقى طريقة الحكم وخطواته؟ يقول إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، يسكت هو إلى أن يبتدئ واحد منهما. طيب هل يصلح أن القاضي يقول لواحد منهم تكلم؟ هل يصلح ذلك؟ لا يصلح. هتلاحظوا طبعا أن في دقة شديدة في تصرفات الحاكم لإقامة العدل والإنصاف بين الناس، أي نوع من التمييز أو التخصيص ممنوع في مجلس القضاء، فهم يدخلان عليه أولا يجلسان بين يديه، هو بقى القاضي بالخيار إما أن يسكت حتى يبتدئ، فاللي يبدأ يبقى له حق السبق، المفروض المين يبدأ أصالة؟ المدعي، المدعي هو اللي بيبدأ، لكن نفرض أن هو سكت راح بدأ الأول المدعي عليه وبدأ يشرح موقفه، فراح المدعي قال لا ده أنا المدعي، فالحكم الإيه لمن سبق، فإن قاطعه المدعي وقال أنا المدعي يقول له القاضي اتركه حتى يكمل، وبعد ذلك إن شئت أن تدعي أنت وبقى إيه الدعي، فيراعى السبق من اللي سبق في الكلام، أو إذا كان يتكلم القاضي القاضي ما يقولش لواحد منهما تكلم، لأنه إذا قال لأحدهما تكلم فهذا فيه تخصيص وتفضيل لهذا الشخص إنه توجه بالكلام إلى شخص منهما دون الآخر، لكن يبدأ بعبارة أيضا محايدة بأنه يقول إيه أيكما المدعي، هذه لا تخصيص فيها لأحدهما على الآخر ولا تفضيل، أيكما المدعي، هو يريد أن يبدأ بالمدعي، فمن سبق بالدعوى قدمه الحاكم على خصمه لترجحه بالسبق، لأن وضعه الراجح لأنه سبق وله الأولوية، ده ما هو اللي بدأ في الكلام، فإذا قال خصمه أنا المدعي لم يلتفت الحاكم إليه ويقول له أجب خصمك عن دعواه ثم ادعي ما شئت، رد على الدعوة بتاعت الخصم بعد كده ادعي أنت إيه ما شئت. طيب إن الدعي معا الاثنين اتكلموا في وقت واحد وكل واحد مصر هو اللي اتكلم، وتمام إن الدعي معا إيه الحل في هذه الحالة؟ أقرع بينهما، يجيب القرعة بين الاثنين مين اللي يتكلم أولا فيقدم من خرجت له القرعة لأنه عين المستحق للكلام، فمن سبق بالدعوى قدمه الحاكم على خصمه وإن ادعيا معا أقرع بينهما، فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر إن أراد، ولا تسمع دعوى مقلوبة، بمعنى أنه اللي بيتكلم بيدعي على المدعى عليه، فما يجيش واحد شخص عليه الحق يدعي من عليه الحق على المستحق بأخذ حقه. يعني كأن يقول إيه مثلا دعوى مقلوبة، يقول أدعي على هذا أنه يدعي علي بدينار فأحلفني له أنه لا حق له علي، يبقى دي الدعوة هنا إيه مقلوبة، أنا أدعي عليه أنه بيدعي علي إلى آخره. ويشترط في الدعوة انفكاكها عما يكذبها، شرط في الدعوة أن الدعوة لا تحتوي في ضمنها ما يدل على كذب صاحبه. واحد مثلا يقول فلان ده سرق مني من 25 سنة مبلغ كذا أو ذهبا أو نحو ذلك، وهو اللي بيدعي عليه عمره 20 سنة، واضح؟ فالدعوة لا تنفك عما يكذبها، ده هو واضح في معطيات الدعوة، ما يكذب هذا الرجل في دعوة، واضح؟ أو يدعي مثلا على رئيس الجمهورية أنه اشترى مني مثلا لب بنص جنيه وما اعطنيش فلوس مثلا، هذا لا يقع، ما بيحصلش حاجة زي كده. يعني الدعوة تحتوي في ضمنها على شيء يكذبها، فبالتالي بيرفضها طبعا القاضي ابتداء. فيقول في القواعد مثل هذه الدعوة، يقول لا تسمع بغير خلاف، فيشترط في الدعوة انفكاكها عما يكذبها. أما إذا كانت لا تنفك عما يكذبها، لأنها تحتوي في ذاتها ما يكذبها، في هذه الحالة لا تسمع بلا خلاف بين العلماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يزل حذاق الولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، وكذلك إذا ارتاب بالدعوة سأل المدعي عن سبب الحق وأين كان ونظر في الحال هل تقتضي صحة ذلك. يقول ابن القيم: وقل من اعتنى بذلك وصار له فيه ملكة إلا عرف المحق من المبطل وأوصل الحقوق إلى أهلها. يعني القاضي لما مع الوقت الحاكم يكون له خبرة في حيل الناس وأكاذيبها، ويكون هو ذا فطنة وذكاء، بيستطيع إزاي أنه يصل للدعوة هل هي كاذبة ولا دعوة حقيقية، فبيستطيع إيقاع المدعي إذا كان كذابا. وذكر قصة سليمان لما تخاصمت إليه امرأة تاني كل منهما تدعي أن هذا الولد لها، فلما رأت نزعهما قال: أنا أحكم بينكما فسأشقه بينكما نصفين، كل واحد تأخذ نصف. فسمحت الكبرى بشق الولد، قالت نعم ده هذا عدل، أدام إحنا اثنين متنازعين ومفيش بينة يبقى كل واحد تأخذ نص، يعني هيموت الولد لما يتقطع نصين هيموت. فالكبرى سمحت بذلك وقالت الصغرى لا تفعل هو ابنها، فهذه قرينة اعتبرها، وما أحسن هذا الاعتبار، إن ده دليل على أنها الأم الحقيقية، لأن الأم الحقيقية لا يمكن أن تسمح بموت ابنها حتى لو كان ابنها وسوف تخسره، لكن أن يعيش مقدم على أن يكون بين يديها. فهذه من القرائن، والحقيقة قصص القضاء بالذات في التاريخ الإسلامي كثيرة جدا في مثل هذا. وكما قلت يعني أودعها الإمام ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، أو يسمى أحيانا كتاب الفراسة، وفي أحكام كثيرة من مثل هذا، وبعض الإخوة أفرد كتابا في أحكام أو قصص الفراسة، نرجو أن تأتي فرصة ونتكلم عن بعضها بالتفصيل إن شاء الله. إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكم المدعي، لأنه لا تخصيص في ذلك لأحدهما. الكلام موجه للطرفين، فما فيش تمييز ولا تخصيص. أيكم المدعي، فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوة معلومة، ما تكونش دعوة هلامية، كل شيء محدد ومعلوم، أي بشيء معلوم ليتمكن الحاكم من الإلزام به، وكونها محررة لترتب الحكم عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي على نحو ما أسمع. وهذا حديث صحيح. تقول حرر الكتاب، يعني أصلحه وجود خطه، كن مرتبة ترتيبا علميا فقهيا بحيث يسهل القاضي أن يرتب الحكم على ما فيها. وكونها منفكة عما يكذبها، لابد أن تكون منفكة عما يكذب، يعني يشترط ألا يكون فيها ما يثبت كذب المدعي. فلا يصح الدعوة على شخص بأنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنه دونها، وهو سنه أقل من 20 سنة، فإزاي قتل؟ ثم إن كانت بدين لو دعوى دين اشترط كونه حالا بتجديد اللام من الحلول، يعني مش مؤجل. ليه؟ لأنه لا تصح الدعوى بالدين المؤجل، لأنه لا يملك الطلب به قبل أجله. أنت لما أقرضته هذا الدين حددت له أجل، وهذا الأجل لما يأتي بعد. ففي هذه الحالة لا يصح أن يرفع دعوى بالدين قبل حلول الأجل. اشترط كونه حالا، حالا يعني قد حضر أجله. لكن لو هو مؤجل فلا تصح الدعوى بالدين المؤجل، لأنه لا يملك الطلب به قبل حلول أجله. وإن كانت بعين يتنازعان على عين معينة اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة، يتنازعان على أشياء ذهبية مثلا، فتكون موجودة في المحكمة حتى يقول هو أخذ مني هذا مثلا، واضح؟ ويشير إليه لأنه هو ده بالذات إذا كانت العين موجودة. فإذا كانت عينا يشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة نفيا لللبس. فإن كانت غائبة عن البلد، العين غائبة عن البلد، وصفها بصفات السلم بأن يذكر ما يضبطها من الصفات، وإن ادعى عقارا غائبا عن البلد ذكر موضعه وحدوده، وتكفي شهرته عندهما وعند حاكم من تحديده، لحديث الحضرمي والكندي، وسوف يأتي. يقول في الروض المربع: فإذا حرر المدعي دعواه، إذا حرر المدعي دعواه بينها ووضحها، فللحاكم سؤال الخصم عنها، وإن لم يسأله سؤاله. يعني للحاكم أن يسأل الخصم المدعى عليه، وإن لم يقل للقاضي اسأل المدعى عليه عن ذلك، لأن شاهد الحال يدل على ذلك. يعني مش معقولة هو بيدعي وخلص دعوته ووضحها ما نجيش نقول للقاضي ما يجوزش لكنك تسأل المدعى عليه، إلا لما تقول للمدعي قل لي اسأل المدعى عليه، لأنه هو أكيد بيشتكي له علشان يسأله، فالحال يشهد بأنه يريد منه أن يسأله ويستوضح منه هذه المسألة. فللحاكم سؤال الخصم المدعى عليه، وإن لم يقل المدعي للقاضي اسأل المدعى عليه عن ذلك، لأن شاهد الحال يدل على ذلك. فإن أقر له بدعوة، يعني فلان علي دين مثلا كذا وقد حل أجله ولا يريد أن يسدد أو يجحده أو نحو ذلك، فإن أقر قال فعلا هو له عندي كذا، فإن أقر له بدعوة حكم له عليه بسؤاله الحكمة، مش مجرد أنه يحكي للقاضي المشكلة وخلاص على كده والتاني أقر يصدر حكم، لا، لابد مدعي يقول القاضي أحكم لي عليه، فلابد أن يسأل الحاكم الحكم على المدعى عليه. فإن أقر له بدعوة حكم له عليه بسؤاله الحكمة، لأن الحق للمدعي في الحكم فلا يستوفيه إلا بسؤاله، هو له الحق يحكم عليه أو لا يحكم عليه. وهو ممكن يبقى فعلا اللي هو عنده المال ده والتاني أقر وهو مش عايز يقضيه، مش عايز يصدر ضده حكم، ففي هذه الحالة لابد أن يطلب من القاضي صراحة أن يحكم له على خصمه، واضح؟ بعدما يقر، إن أقر يعني، فلا يستوفيه إلا بسؤاله. فإذا سأل الحكم عليه قال الحاكم للمدعى عليه قضيت عليك له، أو يقول له ألزمتك بحقه، أو حكمت عليك بالخروج منه ونحو ذلك. فيعني المهم أنه لا يستوفي الحكم إلا بسؤاله، لابد أن يطلب من القاضي أن يحكم، لكن مجرد الإقرار لا يكفي في صدور الحكم، فلابد أن القاضي يحصل سؤال للقاضي من المدعي أن يحكم بينه ويقول قد أقر بحقي فاحكم لي عليه بالسلطة بقى القضائية، يعني يلزمه بهذه الأشياء. يقول في منال السبيل: فإذا أتم المدعي دعواه فإن أقر خصمه بما ادعاه، يبقى أول حاجة أقر خصمه إيه؟ بما ادعاه، لاعتراف سيد الأدلة أو الإقرار سيد الأدلة، أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة، وممكن يقول فعلا اقترضت منه هذا المال، فهذا الإقرار بما ادعاه المدعى، أو حالة أخرى يعترف بسبب الحق يقول فعلا اقترضت منه هذا المال لكني سددته له، يبقى دي إيه؟ سددته له، يبقى ده هنا إيه؟ أداء أم إبراء؟ أداء. الإبراء بأن يقول إيه؟ نعم استدنت منه هذا المال لكنه عفى عني، كان قد أبرأني من هذا الدين وعفى عني. فإذا أتم المدعي دعواه فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله، بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه. هذا هو بيقول كده بقى، إما بيقر، ودي قلنا يعمل فيها إيه بقى، أقر خلاص، لكن إذا أقر بالسبب ثم ادعى البراءة، ثم ادعى البراءة وقال سددت هذا المال له أو هو عفى عني فيه، فلا يلتفت لقوله في ذلك، لكن يلتفت قد المين المدعي ويحلفه على نفي ما ادعاه، بمعنى أنه يقول والله ما سدد لي الدين، أو والله ما أبرأته أو ما عفوت عنه في هذا الدين، بل ما زلت أطالبه به. ففي هذه الحالة يتوجه اليمين على المدعي ليحلف على نفي ما ادعاه من الأداء أو الإبراء، بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه المدعى عليه من البراءة بالإبراء أو الأداء، ويلزمه بالحق إلا أن يقيم المدعى عليه بينة ببراءته، لأنه اعترف هنا بسبب الإيه؟ اعترف بسبب الحق، ففي هذه الحالة يلزمه بالحق إلا أن يقيم المدعى عليه بينة ببراءته، إنه يجيب إيصال مثلا موقع منه إنه إيه؟ استلم منه الدين مثلا، أو غير ذلك من البينات، فيأتي ببينة ببراءته فيبرأ. فإن عجز عن إقامتها حلف المدعي على بقاء حقه. دي في حالة إيه؟ إحنا قلنا حالات الإقرار. يبقى أول شيء إن المدعى عليه، الأول بيبدأ المدعي بأنه يحرر دعوة، فإذا أتم دعوة ننظر بقى لطرف الخصم، إذا أقر خلاص وطلب أن القاضي يحكم فيحكم عليه له، إن أقر بما ادعاه خلاص. طيب إذا اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة فلا يلتفت لقوله إلا إذا أتى إيه؟ ببينة على البراءة، ويحلف المدعي على نفي ما ادعاه من البراءة، ويلزمه بالحق إلا أن يقيم المدعى عليه بينة ببراءته فيبرأ. فإن عجز عن إقامتها حلف المدعي على بقاء حقه. دي حالات الإقرار. طيب إن أنكر الخصم ابتداء، يقول مثلا أقرضته كذا، فالخصم يرد يقول إيه؟ ما أقرضني، ينفي الموضوع من أساسه. فإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي، صح الجواب لنفيه عين ما ادعى به. هي الحالة التي لا يصح فيها الجواب إيه؟ إذا اعترف بسبب الحق كما ذكرنا آنفا، يعني يقول مثلا أقرضتني ولكن ما لك علي شيء، هذه لا يصح فيها الجواب. لكن إن أنكر ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني، صح جوابه، لأنه ينفي عين ما ادعي به عليه، ينفي نفس الشيء الذي ادعي عليه به كما ذكرنا. فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ فيقول للمدعي بقى يجيب بينة، ما هو لما سأل الخصم الأول المدعي ادعى وبعدين الثاني ايه انكر، قال لا ملوش عندي اي حاجه. فيقول الحاكم للمدعي، يرجع بقى للمدعي، هل لك بينه؟ عندك بينه تثبت انك اقرضته مثلا؟ اجمع الفقهاء على انه يبدا بالمدعي فيساله البينه. ان انكر المدعى عليه، واخدين بالكم من الترتيب، ان انكر المدعى عليه فيرجع لمين؟ للمدعي ويساله البينه. فإن على المدعي ما يصحح دعواه، البينة على من ادعى، اللي بيدعي يجيب إيه؟ بينة. فإن على المدعي ما يصحح دعواه ليحكم له، والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة كلها متقاربة المعنى. فإن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هي في كلام الله، اللي هي البينة يعني، هي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة اسم لما يبين أو يبين الحق، فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء، حيث خصوها بالشاهد أو الشاهد واليمين، ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حجر كلام الله ورسوله عليه، فيقع في ذلك الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلم منها. وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاظ شديدة في فهم النصوص كلفظ البينة، وقوله هل مسحتما سيفيكما من أحسن الأحكام وأحقها بالاتباع. فالدم في النصل شاهد عجيب، يعني بيذكر نوع من أنواع البيانات. تعرفوا إيه قصة هل مسحتما سيفكما؟ لما اختلف اثنان من الصغار الصحابة في أيهما قتل أبا جهل، هما الاثنين ضربوه في وقت واحد، استبقوا وكل واحد كان يريد أن يفوز بقتله، لكن هم قتلاه في وقت واحد. فلما ادعى كل منهما أنه الذي قتله، انظر إلى البينة هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، إيه البينة اللي طلبها؟ شاهد لا يكذب. قال هل مسحتما سيفيكما؟ قالوا لا. فجاب السيفين شافهم، رأى الدم في الاثنين، كلاهما سيفه فيه دم عدو الله أبي جهل. فالدم في النصل شاهد عجيب، ولم تأتي في القرآن مرادا بها الشاهدان، وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة. هذا فيما يتعلق بمعنى البينة. فالحاكم يقول للمدعي هل لك بينة؟ لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ اللي بيدعي بقى ألك بينة؟ فقال لا. قال فلك يمينه، واليمين على من أنكر. وهذا رواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي والدارقطني والبيهقي. فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها. فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها ويكره تعنتها وانتهارها لئلا يكون وسيلة إلى الكتمان. فإن قال نعم، يعني قد يقول للمدعي هل لك بينة، فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها. فإذا أحضرها وشهدت سمعها، إذا أحضرها يعني إن أحضر المدعي البينة لم يسألها الحاكم ولم يلقنها، بمعنى الكلام إن الحاكم لا يجوز له أن يلقن الشهود. الحاكم القاضي ما يقولش كلام في نوع من التلقين والإرشاد للشهود في البينة، لا هو محايد. فلا يجوز للحاكم أن يلقن الشهود، ولا يجوز له أن يسأل الشهود عما عندهم حتى يسأله المدعي ذلك. يعني المدعي هو الذي يقول للحاكم اسأل هذا الشاهد عن كذا وكذا، لأن الحق للمدعي. فإذا سأله أن يسأل البينة، يعني المدعي هو اللي يقول للحاكم يسأله اسأل البينة اسأل الشاهد. يقول بقى الحاكم من كان عنده شهادة فليذكرها إن شاء. شوفوا الدقة في التعبيرات، من كان عنده شهادة فليذكرها إن شاء، ولا يقول لهما اشهدا، لا يقول لهما إيه اشهدا بالأمر، لكن يقول إيه من كان عنده شهادة فليذكرها إن شاء، ولا يقول لهما اشهدا لأنه أمر. فدي من حيادية القاضي إنه حتى ما يصدرش فعل الأمر بالشهادة، الأول المدعي يطلب منه أن يسأل الشهود والقاضي يرد فيقول من كان عنده بينة فليذكرها إن شاء ولا يقول لهما اشهدا. يبقى يقول فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها، فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها. ترديدها إن يبهدلوا بقى الشاهد يجيبوه ويرجعوه، هذا كله ممكن يكون نوع من الإيه؟ الإتجار أو الإرهاب الشاهد، فلا يردده يعني يخليه يروح ويجي ويروح ويجي ويبعته فوق وينزله تحت وإجراءات وكذا، لا يعني يعامل معاملة ليس فيها أي نوع من الانتهار أو التعنيت أو الشدة. ويكره تعنتها وانتهارها، التعنيت اللي هو طلب الزلة هي الأقرب تعنيتها، لكن أنا قرأتها في كتب أخرى كتب فقه حنبلي تعنتها، لكن في الحالتين أسهل من نعتها، لأن نعتها اللي موجود عندكم أنا أعتقد أنها لا هي تعنتها أو تعنيتها، اللي هو التعنيت اللي هو إيه تطلب له الزلة، يعني إيه يصطاد له أي زلة في أثناء الكلام ويشدد عليه. كذلك يكره القاضي أن ينتهر الشاهد، الانتهار هو الزجر، يشخط فيه يزعقله يعمله بشدة، لا يجوز له ذلك، لأن المعاملة إذا كانت فيها أي نوع من الخشونة قد يكون ذلك وسيلة إلى الكتمان، لأنه ممكن الشاهد يخاف من القاضي فيكون وسيلة لنوع من الضغط النفسي عليه فيكتم الحق ولا يشهد به. وللحاكم أن يقول للمدعى عليه ألك فيها دافع أو مطعن، عندك أي شيء يطعن في شهادة هذا الشاهد، ألك فيها قادح فبينه لي ولعله إذا ارتاب فيهما. قال شيخ الإسلام للخصم طلبوا تسمية البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق. يعني شيخ الإسلام يقول للخصم حق أنه يطلب تسمية البينة، جايب شاهد، طب مين هو الشاهد؟ أبينه شخصيته مين، ليه؟ علشان يتمكن من القدح فيه إن كان فيه قدح، ويحاول يثبت القدح فيه عدالته أو في شهادته. نعيد العبارة: فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها، فإذا أحضرها وشهدت سامعها وحرم ترديدها ويكره تنعيتها أو تعنتها وانتهارها لئلا يكون وسيلة إلى الكتمان. وكان شريح يقول للشاهدين: ما أنا دعوتكما، انظر إلى الحياد وتطمين الشهود، يعني ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجعا، وما يقضي على هذا المسلم غيركما، وإني بكما أقضي اليوم وبكما أتقي يوم القيامة. يعني رسائل فيها نوع من الوعظ والتذكير يوم القيامة والحيادية المطلقة: ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجعا، يعني لو مش عايزين تشهدوا وعايزين ترجعوا مش هقول لكم لا ما تفعلوش ذلك. ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجعا، وما يقضي على هذا المسلم غيركما، كلامكم هو الذي سوف يحدد مصيره أو مصير حقه، وما يقضي على هذا المسلم غيركما، وإني بكما أقضي اليوم، أنتم اللي هتوجهوني للإيه؟ للقضاء النهاردة، لكن وبكما أتقي يوم القيامة. فيحكم القاضي بالبينة إذا اتضح له الحكم وسأله المدعي، يعني سأل القاضي الحكم له لازمه الحكم فورا، لكن ليس للقاضي أن يحكم بدون سؤال المدعي، لازم المدعي يطلب الإيه؟ من القاضي أن يحكم له بعد ظهور البينة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.